إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، ونحن في بداية عام هجري جديد، نحب أن نذكر أنفسنا وإياكم بهذا العام الذي أشرق فيه فجر الإسلام، ونصر الله به الإسلام والمسلمين، وقمع شوكة الشرك والمشركين. العام الذي نصر الله به عبده، وأعز جنده، وأعلى كلمته، إنه العام الذي هاجر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولهذا اعتمده أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه تأريخا للمسلمين، لأن الله نصر به الدين. ولا يلتفت إلى تأريخ النصارى التأريخ الميلادي، ميلاد عيسى عليه السلام، الذي يزعمه النصارى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. في هذا العام اشتد الحصار والأذى لنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونالوا ألوانا من الأذى والتعذيب والحصار، فكانوا يعذبونهم في حر الظهيرة في الرمضاء، وقتلوا منهم من قتلوا منهم. سمية أم عمار رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، مر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يعذبون لا يملك لهم من الأمر شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام مثبتا لهم: صبرا آل ياسر، صبرا آل عمار، فإن موعدكم الجنة. ومن شدة الأذى والامتحان والابتلاء في دين الله، هاجر من هاجر إلى الحبشة مرتين فرارا بدينهم، فلا والله ما هاجروا من أجل دنيا، ولا من أجل ريالات، ولا من أجل دراسة، ولا من أجل علاجات، وإنما فروا بدينهم ليعبدوا الله وهم آمنون. ثم أذن الله بالهجرة إلى المدينة، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، ذات الحجارة الكثيرة، يعني المدينة. فهاجر من هاجر إلى المدينة، ورجع الكثير ممن هاجروا إلى الحبشة، فهاجروا إلى المدينة. فتجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة إلى المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، إني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. قال: وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وعلف راحلتين 4 أشهر له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يزال المشركون يزاولون أنواعا من الأذى والاضطهاد لصحابة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل قد أبرموا أمرا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في دار الندوة كما في تفسير الطبري وابن كثير عند قول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن كثير مسندا الأثر إلى ابن عباس رضي الله عنه: اجتمع نفر من قريش من أشراف كل قبيلة ليجتمعوا في هذه الدار المشؤومة، فاعترضهم إبليس فقالوا: من أنت؟ قال: شيخ النجدي. جاءهم بصورة شيخ جليل، قال: سمعت اجتماعكم فأردت أن أشرككم فلا يعدمنكم رأيي ونصحي. قالوا: نعم. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل. فقال قائل منهم: احبسوه واستريحوا منه وتربصوا به ريب المنون فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كالنابغة وغيره، فإنما هو كأحدهم. فصرخ عدو الله الشيطان، قال: ما هذا لكم برأي؟ والله ليخرجنه ربه من محبسه وليثبن عليه أصحابه فيخرجوه، ولا تأمنوا أن يخرجكم من دياركم. فقالوا: انظروا رأيا آخر. فقال آخر: أرى أن تخرجوه من بين أظهركم وتستريحوا منه فلا يضرنا ما صنع ولا أين وقع ويكون أمره في غيركم. فقال الشيطان لعنه الله: ما هذا لكم برأي؟ لتجتمعن العرب حوله ثم ليأتينكم فيقتلكم ويقتل أشرافكم. فقال أبو جهل لعنه الله: أرى رأيا ما أظنكم تصرمونه، أي تعدلوا إلى غيره. قالوا: فما هو؟ قال: أرى أن يجتمع من كل قبيلة فتى شابا نهدا لقنا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتقسم دمه بين القبائل، فلا تقوى بنو هاشم على قتال قريش كلها فيقبلون العقل أي الدية. فقال الشيطان لعنه الله: هذا هو الرأي، القول ما قال هذا الفتى. فأجمعوا على ذلك وتفرقوا. فنزل جبريل عليه السلام فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بما تآمروا به عليه، وأمره ألا يبيت في مضجعه تلك الليلة، والله غالب على أمره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في حر الظهيرة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في هذا الوقت إلا لأمر حدث. قالت عائشة رضي الله عنها: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إلا أحد طرفي النهار، أي في أوله أو في آخره، فلم يرعنا إلا وقد جاء في وقت الظهيرة. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر أخرج من بالبيت. قال: إنما هما ابنتاي يا رسول الله. قال: أشعرت أن الله أذن لي بالهجرة؟ قال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، لقد علفت ناقتين أو راحلتين، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ابن فهيرة يرعى لهما الغنم ويأتيهم بهما إلى الغار ويسقيهما من الحليب في وقت العتمة أي العشاء، ثم يخرج بهما قبل الفجر، وعبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما ويخرج في السحر كأنه بات في مكة، فيأتيهما بأخبار قريش وتآمرهما على نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد استأجر رجلا من بني الديل يأتيهما براحلتيهما بعد ثلاث إلى غار ثور. فدخل الغار، قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقولوا لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا هو صديقه وصديقه وصهره وصاحبه الذي شهد الله له في كتابه الكريم بأنه صاحبه، هذا الذي واساه بنفسه وماله، هذا الذي قال: صدقت يا رسول الله حينما قال الناس كذبت. يخرج مرافقا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ذلك الغار، وقد بعدت قريش عنهما وجعلت فيهما الأموال الطائلة لمن أتى بهما، ديت كل واحد منهما 100 من الإبل لمن أتى بأحدهما حيا أو ميتا. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر قال وهم على رؤوسنا في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. احفظ الله يحفظك. أعمى الله أبصارهم فلم يروا نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قصة العنكبوت وبيض الحمام فإنها قصة باطلة مكذوبة يردها هذا الحديث. قول أبي بكر: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. أعمى الله أبصارهم ورجعوا خائبين. قال سراقة بن مالك رضي الله عنه: أرسلت قريش رسلها بمئات من الإبل لمن أتى بهما، فتبعهم رضي الله عنه يريد أن يظفر بالغنيمة، فرآهما نحو الساحل فركب فرسه ولبس لامته يظن أنه سيظفر بهما، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما اقترب منهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت، وأبو بكر يكثر الإنس الصفات، فيقول يا رسول الله أوتينا، قال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. فساخت يدا فرس سراقة حتى بلغتا الركب في أرض صلبة، وفي رواية فارتطمت فرسه في الأرض حتى بلغت بطنه. قال أعلم أنكم قد دعوتما علي، فادعوا الله لي ولا أبركم وأرد الطلب عنكم. قال سراقة رضي الله عنه فلما رأيت ما رأيت من الآيات والمعجزات وما حصل لفرسي علمت أن الله سيظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنجا وخرج فرسه، ثم عرض عليهم الطعام والزاد. قال فلم يسألاني ولم يرزآني، ولكن قال اخف عنا الطلب، قال اكتب لي كتاب عهد يا رسول الله. فكتب له عامر كتابا حتى رجع إلى الطائف أخرجه سراقة فقال هذا العهد يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام كتاب بر وعهد وأمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه. ثم ما كان من سراقة رضي الله عنه إلا أن وفى لهما ورد عنهما الطلب، فما إن يرى من أحد إلا ورده وقال أما هاهنا فقد كفيت. فكان سراقة رضي الله عنه يحدث بما حصل من الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه رأى عثان أثر فرسه بالسماء كالسحاب، حتى كتب أبو جهل لعنه الله إلى بني مدلج، وكان سراقة هو أميرهم، فكتب إليهم إني أخشى سفيهكم هذا أن يفرق جماعتكم وأن يشتت أمركم. فكتب له سراقة أبيات منها أبا الحكم والله لو كنت شاهدا لأمر فرسي حين تسوخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه، عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنا يوما ستبدو معالمه، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه. فلما أشرف واقترب نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة وعجزت قريش عن البحث عنهما وسكن عنهما الطلب، كان أهل المدينة يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم فما يردهم إلا حر الظهيرة. وفي ذات يوم رآه يهودي من اليهود أشرف على أطم من آطام المدينة، رأى أناس مبيضين فعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملك نفسه إلا أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرونه قد قدم، أي هذا حظكم وهذا صاحب دولتكم. فخرج الأنصار رضي الله عنه بالسيوف يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرحين مستبشرين، كل واحد منهم يريد أن ينزل في داره. فكان أول عمل عمله أن آخى بين المهاجرين والأنصار وبن المسجد الذي كان فيه منطلق الدولة الإسلامية. أما ما جاء في بعض الكتب أنهم استقبلوه بأبيات طلع البدر علينا فهي قصة ضعيفة ومنكرة لم تثبت، وعلى ضعفها لم يذكر فيها الضرب بالدفوف والطبول، وإنما مستند هذه القصة هو التلفاز، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ دينه من التلفاز. الشاهد أن الصحابة من الأنصار استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخرجه الله من مكة سالما غانما، فرجع عليه الصلاة والسلام فقتل صناديدهم وفتح مكة المكرمة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا خلاصة حادثة هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد ذكرناها باختصار، ما ذكرنا إلا قطرة من مطره. فينبغي علينا أن نأخذ الدروس والعبر من هذه الحادثة العظيمة. من ذلك أن الدين لم يصل إلينا بسهولة، وإنما وصل بمتاعب ومصاعب وأزمات، وصل إلينا على جثث رجال صادقين. ومع هذا ترى كثيرا من الناس يتساهلون في دينهم، ترى كثيرا من الناس يتركون سنة نبيهم. الكثير منا ما هو مستعد أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنة يعملها في مظهر أو ملبس أو ذكر أو صلاة أو نحو ذلك. ومنها نستفيد أن نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما، أوذي وعودي وأخرج من أحب البلاد إليه، بل قد كسرت رباعيته وشج وجهه وكاد أن يقتل في غزوة أحد في سبيل الله وفي سبيل تبليغ هذه الرسالة. فينبغي علينا أن نقدر ما قام به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذه الفوائد والدروس نعلم فضل الصحابة الأخيار الأبرار الأطهار الذين عانوا ما عانوا في سبيل تبليغ هذا الدين، فقد تركوا ديارهم وأوطانهم وهاجروا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفدوه بالغالي والنفيس. ثم يوجد ممن لا يساوي حثالة نعالهم من يطعن بهم ويكفرهم ويسبهم ويشتمهم من الرافضة لعنهم الله الذين كفروا الصحابة. وقد سمعتم ماذا عمل الصحابة وكيف خدموا هذا الدين، وقد رضي الله عنهم في كتابه لتعلم خطر الرافضة على الإسلام والمسلمين، فإنهم أخطر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما حاربوا الإسلام والمسلمين مثل ما حاربته الرافضة. اليهود قتلوا 300,000 مسلم منذ احتلالهم لفلسطين. الرافضة المتمثلة بدولة إيران الرافضية قتلوا 4,000,000 مسلم و700,000 في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن. وانظر الفرق، وانظر الفرق الشاسع والبون الواسع بين ما فعله الرافضة بالمسلمين وبين ما فعله اليهود بالمسلمين. الرافضة يطعنون في الصحابة لماذا؟ لأنهم يريدون محو هذا الدين. لهم دين غير ديننا، ولهم قرآن غير قرآننا، ولهم أرباب غير ربنا، يعبدون عليا ويعبدون الحسن والحسين وفاطمة ويكفرون سائر الصحابة. ولعل بعضكم قد سمع خطباء الحوثيين دمرهم الله وهم يلعنون الصحابة، بل يلعنون هذه الأمة، بل يلعنون هذا الدين، يلعنون أبا هريرة، يلعنون عمرو بن العاص، يلعنون سائر الصحابة، ثم يوجد في هذا الزمان ومن ينتسب إلى الإسلام من يدافع عنهم ومن يدعو لهم. يا مسلم اتق الله، لا تتغافل ولا تتجاهل عما فعله الرافضة للمسلمين. لا يجوز لك أن تدعو لرافضي، كما أنه لا يجوز لك أن تدعو ليهودي، كلهم أعداء الإسلام. قتل 2 مليون في بغداد بسبب ابن العلقمي الرافضي لعنه الله، سلط عليهم التتار. بعض الناس ما يصدق حتى يقع الفاس على الرأس. نحن نشاهد ونرى ونسمع ونلامس جرائم الرافضة في كل زمان وفي كل مكان. المسلم لا يمكن أن يطعن بصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم كما طعنت الرافضة. اليهود ما طعنوا بصحابة نبيهم، النصارى ما طعنوا بصحابة نبيهم، اليهود ما اتهموا زوجة موسى عليه السلام بالزنا، النصارى ما اتهموا مريم عليه السلام بالزنا. أما هؤلاء المنافقون الزنادق المرتدون طعنوا في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد برأه الله من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى قيام الساعة، وأنزل سورة كاملة في تبرئة عائشة رضي الله عنها، منها قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لا يمكن أن تكون تحت نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة أو زانية، وإنما الطيبات. قال سبحانه: والطيبات للطيبين. نساء النبي عليه الصلاة والسلام طيبات لأنهن تحت أطيب الخلق. أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم طيبون مرضيون من أهل الجنة، إلا عند الرافضة فإنهم من أهل النار. قال الله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قالوا لهم مغفرة ورزق كريم. فالله الله عباد الله، تعلموا العقيدة، تعلموا العقيدة الصحيحة، اعرفوا من هو عدوكم، اعرفوا من هو الذي يشكل الضرر والخطر على الإسلام والمسلمين. دعوا السياسات جانبيا، دعوا السياسات جانبيا، فإن الله ما نصر الإسلام والمسلمين بهذه السياسات التي تقدم المصالح الشخصية والدنيوية على المصالح الدينية. لن ننتصر ونحن كذلك نوالي أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الرافضة أعداء الله وأعداء ملائكته وأعداء كتبه وأعداء رسله وأعداء اليوم الآخر، والحديث يطول على عقائدهم الباطلة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بأيادينا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم فرج عن إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم استرنا من الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل التقوى والمغفرة. شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. لا تضرك معصيتنا ولا تنفعك طاعتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.